بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. مرحبا بحضراتكم في برنامجكم جبر الخواطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من تكلم وخير من يتكلم، عندما تكلم عن الإيثار قال في حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. حول موضوع الإيثار وما معنى الإيثار بيشرفني في حلقة اليوم الداعية الإسلامي الشيخ محمد الصاوية. ألف مرحبا يا مولانا.
أهلا بك يا دكتور محمد، ربنا يرضى عنك ويحبك.
ربنا يسترك
يكرمك ويجعلنا معك من المؤثرين.
ربنا يكرمك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو في حديث تاني: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وده يعني يدل قد إيه معنى الإيثار ده معنى عال وراق وغال في ديننا. صح الكلام ده ولا ايه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه؟ هل درى من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معلم البشرية الإيثار، ومعلم البشرية الخلق، ومعلم البشرية الكرم، ومعلم البشرية العطاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الإيثار خلق حميد، يعني أن يترك الإنسان حظ نفسه لإخوانه، وأن يجود بماله وطعامه وشرابه لمن يحتاجه من إخوانه.
طب نعرفه وهذا تاني المعلش. نعرفه تاني عشان السادة المشاهدين ياخدوا بالهم، يعني هم بيسمعوا كثير يعني إيثار 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 إيثار، لكن محدش عارف إيه معنى الإيثار.
الإيثار هو أن يترك الإنسان حظ نفسه لإخوانه،
بمعنى
يقدم إخواته على نفسه.
كويس.
يقدم المحتاج والفقير على نفسه. دي لقمتي، بدل ما كلها دي لأخوي.
جميل.
ده 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 المال ده، بدل ما أنا أدخره وأجيب بيه لبس جديد لعيالي وأجيب بيه لأطفالي ألعاب، لأنا حدي لأسرة فقيرة يلبسوا الملابس الأصلية الاحتياجات الضرورية. بدل ما أنا أروح أغير الموبايل وغير كفر الموبايل وغير شاشة الموبايل وسكرينة الموبايل،
الرفاهية دي،
الرفاهية دي أعطي إخواني الذين يحتاجون ضروريات الحياة. هذا معنى الإيثار. وأحيانا بعض الأهل العلم يقول أن الإيثار فيه درجات كما أن العبادة فيها درجات، فقد يترك الإنسان ضروريات نفسه لأجل إخوانه.
يا سلام.
وقد ذكر أهل العلم قصة عجيبة من أعجب القصص. لما كان يوم مؤتة تسامع الناس أن رجلا يقول شربة ماء لرجل أشرف على الآخرة، فجيء له بالماء، فسمع رجلا بجواره يقول أعطوني جرعة ماء فوالله ما عندي من صبر، فقال ادفعوه إلى من بعدي، فسمع من بجواره يقول اسقوني الماء اسقوني الماء فدفعوه، فجعلوا يمرون بالكوب بين السبعة، فذهبوا إلى الخامس فوجدوه قد مات، ورجعوا إلى الأول فوجدوه قد مات، وأتوا الرابع فوجدوه قد مات، وانطلقوا إلى السابع فوجدوه قد مات، وعادوا إلى الثاني فوجدوه قد مات، ورجعوا إلى السادس فوجدوه قد مات. يهلك سبعة أنفس كلهم يؤثرون بعضهم البعض.
لا ده وهم بيموتوا،
وهم بيموتوا. يعني أنت مش بتكلم عن رفاهية حياة، أنت تتكلم الآن عن أنفس هلكت. الله جل وعلا قال في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أهل العلم، وكان بعض السلف يقول: اللهم اجعلني من المفلحين، قني شح نفسي، قني شح نفسي. حب المال وحب أن يستأثر الإنسان بالطعام والشراب والكساء ومتع الحياة، هذا شيء من الأشياء الفطرية الجبلية اللي يجبل عليها الإنسان، لكن كيف يقاوم ذلك؟ أن يستحضر ويستشعر أثر الإنفاق وعاقبة الإنفاق وتقديم أخيه المسلم على نفسه، واستشعار هذا المعنى يورث القلب سعادة لا تعادلها سعادة. عندما تأتي إلى عار تكسوه وأنت أحوج منه إلى المال، الله جل وعلا يكسوك. وعندما تأتي إلى فقير يحتاج الطعام فيستطعمك فتطعمه وأنت أحوج منه إلى الطعام، الله جل وعلا يطعمك. وعندما تأتي إلى أي إنسان مضطر ألجأته الضرورة والحاجة أن يقف على بابك وتستشعر قوله جل وعلا والله في عون العبد، تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عندئذ يعطيك الله جل وعلا من البركة والتوفيق والفلاح ما لا يخطر على بال. وهذا المعنى دكتور محمد كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كان فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ضيف يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يضيفه، فقال يا أبا هريرة خذ ضيف رسول الله، فقال يا أبا بكر عفوا خذ ضيف رسول الله، فأخذ أبو بكر الصديق ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع إلى بيته فأطفأ السراج وأضجع الأطفال وجعل يمد يده في الصحفة يختلف مع الضيف كأنه يطعمه ويؤكله، حتى إذا فرغ وأكل وانتهى وطلع الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، عجب الله من صنيعكما البارحة. أنت يا أبو بكر أنت وزوجك ترقدون الأطفال وتضجعونهم وتقدم هذا الضيف على نفسك، هذا معنى العظيم، معنى الإيثار والإكرام، وده يعني ما ندعو إليه أنفسنا وإخوان المشاهدين جميعا.
وهذا دليل على غفران الذنوب، يعني عجب الله من صنيعك أن صنيعكما بضيفكما، ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لهما
طبعا.
طيب
طبعا.
نطلع نشوف في التقرير ده مع الزميل حسن محفوظ ونرجع تاني لحضراتكم، فانتظرونا.
ناخد شوية سوداني وبتاع وبعد كده بحاسبك بعدين.
أنا عارفك أنا بديك والله، ما أنا كده كده بديك.
لا مفيش سوداني معلش.
خلاص
معلش والله مفيش.
ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه والنبي انا بس عشان مزنوق كده ناخد شويه سوداني وبتاع وبعد كده بحاسبك بعدين.
بس هو الزر تعالى شايف انا لابس يعني واحنا شباب وكده فقلت ايه؟ لا معلش انا عايز بس شويه في كيس عشان امشي معلش. ايه؟ انا عارفك انا بديك والله ما انا كده كده بديك.
انا اجيب لك بخمسه جنيه يعني؟
ماشي. انا بالك انا بعدي بشوفك ساعات. سامع والله انا سامع البسيط دول ايه؟
انا ما استفتحتش
لسه، ما استفتحتش من غير حلفان والله انا هديك يا عم. معلش اصل انا قلت انت شاب كده زيي وبتاع وانا لابس يعني اديك شايف مش محتاج يعني حاجه. طب بقول لك معلش نبقى. بقول لك طب بقول لك على حاجه مش عايز اتكلم عشان الناس ما تسمعش، بس معلش يعني لو ما جبتلكش الفلوس سامحني لله لله بأمان. لا لا انت شكلك مش مسامح يا عم. خد. لا لا شكلك مش مسامح والله.
انا قلت لك ماشي.
ايه؟
قلت لك ماشي، انت عايزهم ولا مش عايزهم؟
ما انا اصل انا عشان بصراحه ممكن ما اشوفكش تاني. انا خايف.
قلت اعد عليك ومش اعد عليك ورجالي وقلت مش عايز. خلاص يا عم
براحتك. عشان اصل انت بتلف، انت بتلف.
على الله.
خلاص لا خد خد. ايه؟ طب بقول لك بس طب تجري ليه؟
بالله عليك عايزين نشوف اكلاش، انا لسه بقول لك ما استفتحتش.
طب بتجري ليه يا عم؟
عايز ايه حضرتك؟
خلاص اخد السوداني. طيب.
لا مفيش سوداني معلش.
خلاص.
معلش والله مفيش.
والله خلاص.
مفيش والله لسه ساعتها.
طب انت زعلان ليه؟
مش زعلان والله سيبه بس معلش.
طب انت زعلان ليه؟
انا مش زعلان.
والله لا تقول لي.
بالله عليك لا تقول
لي. طب والله لا تقول لي.
بالله عليك.
والله لا تقول لي.
بالله عليك يا اخويا.
مالك طب زعلان ليه؟
معلش بس مش خلي بقى العمليات زرجن معايا على
طول. طب استنى استنى خلاص 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 احنا بنصور.
ليه بقى وروح؟
تعالى بس تقول لك ولا تلف ولا بتاع ما تبص عيدي. تعالى تقربنا ابن عمنا. بص في العربيه دي كده. انت بعد ما اكرمتني يا راجل واديتني السوداني تاخده مني؟
اه ماشي. ما انا قلت لك تمام
قلت انت قلت لك مسامح قلت لي ام سامح مش شوفك تاني ام شبك سامح
برضو. ما انا برضو في حاجه
قولي.
انا لما اديتك السوداني وماشي انت قلت لي طب مش عارف ايه
زهقتك.
لا مش زهقتني اني حسيت في حاجه تانية.
إيه؟
حاجه تانية هي معلش يعني انت اخوات في حد اسمعنا اختي.
لا لا قول براحتك.
يعني معلش احنا اخوات احنا ساعه الصبح معلش عازب برضو وبتاع وفي اليومين دول وبفيجي يقول لك مش عارف ايه ويضحك فيك ومش عارف الشغل.
لا انت كريم احنا قلنا لك على السوداني تمدينا سوداني
بالظبط.
تعالى نادر. طيب تصعيدي
ترجاوي
منين؟ هات الظرف يا عم بتاع الراجل الاول. انت منين؟
شرقيه.
شرقيه؟ انت بتزرجي ليه؟
معلش يا عم
انت كريم واكرمتنا واديتنا السوداني وربك بقى كريم هو اللي بيكرمنا كلنا. هتعمل ايه بالفلوس دي؟
لا يبارك
فيك. تعمل ايه؟
والله هبعت لهم من
دلوقتي. لا والله.
اه والله.
مصيبتي كبيره؟
مصيبتي كبيره الحمد لله على الله يعني.
لا والله.
اه والله الحمد لله.
خلي بالك كل اللي هشوفك هبقى فخور بيك، انت راجل صعيدي حر ومحترم وجدع.
اصبح حالكم كده يا
رب. وراضتنا واكرمتنا وربنا الكريم اللي بيكرمنا كلنا.
الله يبارك فيك.
كل سنه وانت طيب. احنا بنشكرك ربنا يكرمك.
خلاص والله
حلال والله زي الفل. متشكرين. واي حد بيطلب منك حاجه اديله.
ماشي والله العظيم بالجليل بيراضي وبدي اي حد.
لا والله
والله العظيم
ربنا يوسع عليك ويزيدك من نعم الله.
تمام والله الحمد لله.
انت محترم واحنا فخورين بيك. مصر صعيدي محترم.
الله يصلح حالك.
ربنا يخليك. سامحني بقى في شويه صدود انا كنت.
خد اللي انت عايزه.
الله يخليك. الله يخليك. شكرا. ربنا يخليك. يلا سلام عليكم.
عدنا والعود احمده. مولانا الشيخ محمد الصاوي حضرتك يعني استذكرت حاجه في الفاصل.
كنت عاوز اقول ان الحديث لقد عجب الله من صنيعكم البارحه ليس عن ابي بكر الصديق وانما هو رجل من الانصار قيل ابو طلحه وقيل غيره فهو مبهم عشان بس الناس ما تاخدش الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه.
جزاك الله خيرا ودي من الامانه وانا بحييك عليها.
وانت كذلك
اخونا الطيب.
آه.
اللي بيقول له انت هتعمل هو بيقول له الزميل الحسن بيقول له انت هتعمل ايه بالفلوس دي فضرب اروع الامثله في بر الوالدين. قال له هبعتهم لامي.
هو ده ايثار كلمة. هو ده ايثار واستشعار فضل الوالدين وحق الوالدين وايثار نفسه ايثارهما على نفسه هو من اعظم العبادات. بل يا دكتور محمد لما ذكرت العباده الاولى التي تكون سببا في تفريج الكرب وقت الشدة ذكر الله جل وعلا هذه العبادة اللي فعلها الأخ.
إزاي؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث جميل أنا أتمنى من أبنائي وبناتي والمشاهدين والمستمعين إن إحنا يا جماعة نراجع الحديث ونستذكره. قال بينما ثلاثة نفر إذ آواهم المبيت إلى غار فانطبقت على فم الغار صخرة سدت عليهم طريق الخروج حاولوا دفعها فلم يستطيعوا فقالوا لا حل لكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. صالح الأعمال العمل اللي أنت متأكد أن أنت كنت لا تشوب شائب وأخلصت فيه لله عز وجل. فقام الأول فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب وإني جئتهما يوما بغبوقهما والغبوق حلبة اللبن التي تكون وقت الغروب والصبوح حلبة اللبن التي تكون وقت الصباح فجئتهما يوما بغبوقهما فوجدتهما قد ناما فوقفت عند رأسيهما وأطفالي عند قدمي يتضاغون من الجوع. أنا فضلت قاعد كده جنبهم واقف وعيالي قاعدين بيعيطوا فقلت والله لا أسقيهما أسقي أولادي اللبن حتى أسقيهما حتى استيقظا فسقيتهما اللبن ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني يدعو اللهم إنك تعلم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثالث يقول اللهم إنك تعلم كان لي عبد أجير وإنه ذهب قبل أن يأخذ أجره فنميت ماله. وإلى نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم في النهاية فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. فهذا دليل على أن تفريج الكرب يكون مربوطا بالإيثار وتقديم حق الوالدين.
وفيه التوسل إلى الله بالأعمال
طبعًا
الصالحة.
طبعًا. والمعنى هنا دكتور محمد مش قضية بر عادي. لا، هو هنا تصارع حبه لأبنائه ونفسه وزوجه مع حبه لأبويه. فقدم حب الوالدين وحق الوالدين على حق نفسه وأطفاله. وهذه كما قلنا أن الإيثار درجات.
شيء غريب.
طبعًا.
إن أنت عجيب.
وأحيانًا
تدل أغلى حاجة في حياتك.
وأحيانًا دكتور والله بتدعو الله جل وعلا أن لا تبتلى بهذا الابتلاء. والله العظيم.
صحيح.
أحيانًا تدعو الله يا رب لا تبتليني في وقت اضطر فيه للمفاضلة بين أمي وأبي وأبنائي وزوجتي. لأنه هذه فطرة. وأنت بطبيعة الحال شوف أنت دكتور كنت الآن على ابن حضرتك وإحنا قاعدين بنقول لك ها طمنا أخبار المسحة وجيت الحمد لله وطمنت الشباب والمخرج والمصورين والجماعة الحمد لله ابني بقى كويس. القلق ده قلق فطري
صحيح
طبيعي، ولكنك
رحمة حينما فطرية وضعها الله في قلوب الآباء
أحسنت
تجاه أبنائهم
حينما بقى
غصب عنك
حينما بقى تبدأ تقارنه بين قلقك على أبيك وأمك وحق أبيك وأمك لا بد أن تقدم الأبوين، لأن هذا ما دلت عليه السنة. والله جل وعلا ما قرن طاعته وعبادته بالإنفاق على الزوجة أو الولد أو رعايتهم، بل بطاعة الوالدين.
يا سلام.
وإذا والله يعلم، الله هو الحكيم الخبير، يعرف أنك تحب زوجتك ويعرف أنك تحب أولادك وأن لهم حقا عليك، ومع ذلك أوجب عليك حق الوالدين. ومن هنا نقول أن عبادة الإيثار عبادة ترقق القلب وتفرج الكرب وتزيل الهم وتجعل العبد في فسحة من حياته، يعني
وتؤدب يعني النفس.
تؤدب النفس طبعا، أنت بتجد نفسك في فسحة من حياتك، أنت فرحان. أنا أذكر من ضمن القصص الجميلة رجل قال لي في رمضان قبل أعوام يا شيخ أنا
طيب أنا حستسمحك
نأجري القصة
يعني نأجري القصة ونشوق طيب. السادة المشاهدين القصة، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم فانتظرونا. عدنا والعود أحمد. برحب مرة تانية بفضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعي الإسلامي.
ربنا يكرمك.
حضرتك كنت بتحكي لنا قصة قبل ما نطلع الفاصل وأنا قاطعتك وبس أسمحك نكملها مع السادة المشاهدين.
أنا كنت بقول يا دكتور أن رجل قال لي أنه في رمضان أنا عندي عبادة أسأل الله أن أكون ممن يعني فاق أصحاب القراءة والتلاوة والقيام. فقلت له إيه العبادة؟ قال لي عبادة قضاء الحوائج دون معرفة وإدراك أصحاب الحوائج. قلت له إزاي؟ قال لي أنا بروح يا شيخ محمد للأماكن النائية والأماكن الفقيرة والأحياء البسيطة المتواضعة، وأدخل على محلات السوبر ماركت
كويس
وقال له سمح طلع لي كراسة الديون والشكوك.
ياه.
طلع لي كراسة وقول له كراسة كان فيها كام؟ يعني 2000 جنيه 3000 جنيه. ده العم محمد السباك ودي الحاجة فاطمة غلبانة على ايتام، وده راجل موظف على قد حال، وده راجل طلع معاش، ودي ست بتسعى على ايتام. بيقول لي هنا 200 وهنا 300 وهنا 500 وهنا 600، وسدد الكراسة كلها واخدها وقطعها قدامه وشخبط عليها ويحلف لي انه يتصل على الناس ويبلغهم انه قد جاء من يقضي ديونهم.
الله اكبر. الله
قلت له يا اخي طيب يعني هذا الفعل أظن أن له ثمر.
دي خبيئة. دايما يقولك اجعل لك خبيئة مع الله. دي الخبيئة.
قال لي يا شيخ محمد أجد حلاوة ولذة لا تعادل حلاوة، أقسم بالله ألذ من لحظة الفرح عند الإفطار.
يا سلام.
يأذن المغرب الله أكبر نفس كوباية العصير والمانجا والتمر.
وده يدخل تحت باب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا.
الله أكبر. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واستشعار هذا المعنى خاصة في شهر إحنا غالبا الشهر ده مصروفنا عادي بطبيعة الحال.
صحيح.
بتيجي عندك الوالدة بتاكل، وبيجي عندك إخواتك، وبيجي عندك صحابك، وبتعزم جيرانك، وجيرانك بيعزموك، فبتستشعر إن أنت لازم يكون عندك في إيديك سيولة إنك حتى قد تحسب هذا العمل من باب الإنفاق برضه.
صحيح.
ولكنك تؤثر، فتترك بيتك وتؤثر هؤلاء البسطاء اللي هم حييجوا في رمضان. إذا ديوننا اتقضت أنا ما فيش علي حاجة، أنا كنت المفروض أسدد للسوبر ماركت مبلغ فلاني وأسدد هنا المبلغ الفلاني وأسدد هنا المبلغ الفلاني. يقول فوجدت يا شيخ محمد أن الله يرزقني على قدر ما أسدد حاجات الناس.
يا سلام.
وأن الله يعوضني على قدر ما أسعد قلوب الناس.
وده مصداق قوله تعالى
نعم
وما تنفقوا من شيء ف فهو يخلفه.
نعم.
وهو خير الرازقين.
الله
صح ولا إيه؟
بلا شك بلا شك. الله جل وعلا أنفقت لأجله أخلف عليك. وما من ملك ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه ثلاث ليال فأنفقه ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى لو كان عنده مال الدنيا فيخرجه في سبيل الله جل وعلا. هذا المعنى يدفعنا دفعا إلى أن نعلم أنفسنا الإيثار ونعلم أبناءنا الإيثار ونعلم أزواجنا الإيثار ونعلم كل من حولنا الإيثار. ودائما يعني مسألة الأنا اللي بتبقى موجودة عند الطفل أنه يحب يلعب باللعبة بتاعته محدش يمسكها ويقعد على العجلة بتاعته والبسكليتة محدش يركبها والأكل والسندوتشات والحلويات بتاعته.
دي مشكلة فعلا في كل بيت.
أنت محتاج أن أنت تربي الطفل أنه لو في مع حد معهوش أكل يأكل معك ولو في حد ما عندوش لعبة يلعب معك. وهذا المعنى أن في
وهو عليك. وهو صغير
هو
ينشأ ناشئ الفتيان من على ما كان عوده أبوه حسن. فأنت لو عودته على كده هو صغير هيطلع كده. لو عودته أنه شايف أبوه بخيل قدامه ماسك إيده في النفقة على أمه أو على البيت أو عليه هو هيطلع الولد كده.
أحسنت. واعتياد الإنفاق يعلم النفس الجودة والعطاء. واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى النفيس الغالي يا دكتور محمد هو الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقون من بعدهم ولا يأتي أحد مثلهم. كانوا يؤثرون إخوانهم على أنفسهم بمعنى الكلمة. وكان أحدهم يقول لزوجه خذي هذا فاذهبي به إلى آل فلان فإنهم معوزين أكثر منا. هم معوزين أكثر من يعني إحنا معوزين برضو. خذي هذا فاذهبي به إلى آل فلان فإنهم معوزين أكثر منا. ولما عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سعدا أميرا على أهل الكوفة واشتكاه أهل الكوفة فأرسل إليه عمر بمئات الدنانير فجعل يقول يا فلانة دخلت علي الدنيا والنار يا فلانة دخلت علي الدنيا والنار. فجعل يقسم المال ويقول اذهبي بهذا إلى آل فلان وهذا إلى أيتام فلان وهذا إلى أيتام فلان حتى تخلص من ماله كله.
أنا كنت هسأل حضرتك سؤال بس هنأجله بعد ما نشوف التقرير ده مع بعض وحضرتك بتتفضل وتتكلم وأنا مستمتع جدا بحضرتك.
جزاك الله خير يا دكتور.
مش لأننا كمان أصدقاء أو من بلد واحدة.
الله يكرمك.
بس فعلا يعني أحسبك كذلك والله حسيبك.
لا من حسن خلقك هذا.
ذكرتني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار بقصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع نسمعها من حضرتك ولكن خلينا نروح نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع تاني مع حضراتكم فانتظرونا. عدنا والعود أحمد. بذكر حضراتكم بالأرقام الموجودة أمامكم على الشاشة اللي حب يساهم مع مؤسسة إكرام يبقى جزاه الله خيرا وفي ميزان حسناته. كنا بنتكلم قبل الفاصل وبسأل حضرتك عن قصة عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
وهو من المهاجرين وسعد بن الربيع وهو من الأنصار.
نعم.
فكنا عايزين نربط القصة الرائعة بالتقرير اللي احنا شفناه عن النخلة والتمر وإيه العلاقة.
هو احنا دكتور سبحان الله من عظمة هذا الدين أن الله جل وعلا أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار يعمل رباط زي رباط الدم.
كويس.
يعني احنا بقينا اخوات احنا مش مولودين من أم واحدة ولا من أب واحد ولكن أصبح رباطنا رباط دم. لو حد فينا مات تاني يرثه. فالصحابة أدركوا معنى أبلغ من معنى الرباط. أدركوا معنى أن موضوع المؤاخاة مش أن احنا نقسم الأكل وأكله معايا. أدركوا أن هناك حقا لإخوانهم في أن يمتلكوا ما يملكونه. فجاء سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. انظر أحب النصفين إليك وعندي بستانان في طرف المدينة انظر أيهما أكثر ثمرا فخذه لك أنا بملكه لك بقى بستانك خلاص وأنا راضي وأنا فرحان وأنا عارف أن ربنا حيكرمني وأنا عارف أن أنا أطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد من ذلك وعندي زوجتان انظر أيهما أجمل فأطلقها حتى إذا فرغت من عدتها تزوجتها أنت. فكان رد عبد الرحمن أبلغ من قوله
اللهم بارك لك
وقال أبق عليك مالك وأهلك وثمرك وبستانك، ولكن دلني على السوق. بارك الله لك في زوجك وولدك ومالك. هذا المعنى معنى استعداد،
وصار يعني بهذا صار حتى عبد الرحمن ابن عوف من أغنى أغنياء المدينة.
نعم نعم،
وهو هنا كان داخل المدينة معهوش حاجة خالص.
هو هنا 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 العبرة بالمؤاخاة ليست فقط للغني الذي يساعد الفقير، بل لتعفف الفقير الذي لا يرضى أن يبذل الغني له إكراما له.
يا سلام،
يعني تعفف عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ من سعد بن الربيع إكراما لسعد بن الربيع، وقال لا أنت حتكرمني أنا سأكون أكرم منك، دلني على السوق أنا حتاجر، هشتغل بدراعي هشتغل بدراعي وأعمل وربنا سيرزقني. فقيل أنه كان لا يقلب حجرا إلا وجد تحته رزقا أو ذهبا.
سبحان الله،
من توفيق الله سبحانه وتعالى. حتى أنه جاء في بعض الآثار أن أم المؤمنين عائشة سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا، فكان يبكي ويقول قيدتني الدنيا، أسمعتيه يا أم المؤمنين من رسول الله يبكي. وكان يقول إن في آخر حياته كان يخرج ماله كله، حتى كاد أولاده أن يقولوا يا أبتاه سنحجر عليك سنغل يديك. الصحابي يخرج المال كله لله عز وجل، هو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. ومعنى الإيثار هنا معنى متجسد في فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، ويقول انظر أي البستانين أكثر ثمرا أو تمرا. إحنا في مؤسسة إكرام لما بندفع الناس إلى أن تستثمر المال الحقيقي في التمر والنخيل، هذه الشجرة المباركة تنتج وتثمر، والمال والتمر ده بعد كده يذهب إلى الفقراء والمحتاجين ويباع، فيشترى به الكسوة والطعام ويكفل به الأيتام، ويباع فيتم سقف المنازل به، ويباع فيتم شراء البطاطين به، ويباع فيتم حفر الآبار به، ويباع فيتم بناء المساجد به. في كل أعمال الخير
وتبقى النخلة كما هي،
وتبقى النخلة مثمرة كما هي. وكأنك تستشعر أن هذا المال الذي تؤثر به الآخرة على نفسك وتخرجه لتزرع به نخلة ينتج منها كل هذه الأبواب للخير وللعطاء وللكرم، لا شك أنه معنى النفيس من معاني إيثار، إيثار الآخرة على الدار التي نعيش فيها، إيثار الدار الآخرة، وتبني في الآخرة وتعمر في الآخرة وتزرع في الآخرة، وتدرك أن كل مال تخرجه ومال تنفقه يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى.
ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة في حديث عبد الله بن عمر.
نعم أحسنت، هذا حديث من أجمل الأحاديث، وربما سبق أن قلناه كثير في كثير من اللقاءات. قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة يوما أخبروني عن شجرة هي كالرجل المؤمن أو تشبه الرجل المؤمن لا يتحت ورقها. نكمل بعد الفاصل؟
لا نكمل، لفضلنا أقل من دي أو نطلع فاصل ممكن فعلا. نكمل.
فقال لا يتحات ورقها، يعني لا يتساقط ورقها. عبد الله بن عمر يقول وفي القوم عمر وأبو بكر الصديق وأصحاب النبي الكبار. وعبد الله بن عمر كان من شباب الصحابة 12 سنة. قال فوقع في قلبي أنها النخلة. فسكت الصحابة فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله بن عمر لأبي والله يا أبي لقد كان وقع في قلبي أنها النخلة. فقال عمر والله يا بني لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا من مال الدنيا.
لأنه هو كان حيقولها قدام مين؟
قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة.
تتخيل.
نعم، وهذا معنى نفيس إن صغير من صغار الصحابة من شباب الصحابة أدرك قصد النبي. أن المؤمن مثمر
طبعا،
المؤمن يؤثر، المؤمن يعطي غيره، المؤمن يمد غيره، المؤمن ينفق على غيره ويجود على غيره.
طيب يا سيدي خلينا نطلع نشوف التقرير ده عن مشروع النخيل اللي عاملاه مؤسسة إكرام، ونرجع تاني مع حضراتكم فانتظرونا. عدنا والعود أحمده. بذكر حضراتكم مرة تانية بالأرقام الموجودة أمامكم على الشاشة من باب والدال وعلى الخير كفاعله. مولانا عايزين بقى نتكلم عن الخطوات التي أو الخطوات العملية اللي توصلني للإيثار. إيه الخطوات اللي أنا أمشي عليها عشان أوصل لهذا الخلق الراقي الحميد اللي هو الإيثار؟
خلينا نبدأ من التقرير اللي مضى.
كويس.
إحنا هنا في إكرام بنقول يا جماعة أول الخطوات العملية للإيثار نحن نتعلم البذل.
جميل.
نتعود نحن نطلع
الإنفاق.
الإنفاق. نتعود نحن نخرج مالنا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اطمئن، لا خوف عليك ولا تحزن. طلع فلوسك سرا وعلانية، سرا علشان يكون في إخلاص، وعلانية عشان غيرك يقتدي بيك، أولادك ومراتك وعيالك، ويتسابق أولاد العائلة كلهم إن هم يخرجوا في سبيل الله. ابدأ بمزرعة النخيل، ابدأ بزراعة نخلة، ابدأ بحفر بئر، ابدأ في بناء مسجد، ابدأ في أن تساهم في سقف منزل، ابدأ في أنك تشتري 5-6 بطانيات تشارك في حملة دفع. استعين بالله عز وجل وابدأ. هذا أول معنى من معاني الإيثار، أن تعتاد الإنفاق.
وصل لي معنى تاني بعد إذن حضرتك برضو أستسمحك توضحه للسادة المشاهدين. لما حضرتك تكرمت وذكرت الآية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي واحد بيشعر بخوف، أي واحد عنده كرب، عنده نكد، عنده ضيق، أنفق.
أحسنت، أحسنت.
مش ده المعنى؟
طبعا بلا شك. المعنى عن الماضي وعن المستقبل، شغال في الاثنين. يعني لا خوف عليك من الماضي اللي انت حزنت عليه ومتألم منه بتتوجع اذا انفقت،
ولا خوف عليك من الفقر،
ولا خوف عليك من المستقبل انك ان اخرجت المال قد تفتقر.
نعم.
او قد تحتاج المال. او اشيله للعوزة زي ما انت بتعمل. او اخبيه عشان عيالي، او عاوز اشور بناتي، او عاوز اجهز اولادي، او عاوز اشتري بيت جديد، او عاوز اجدد العربية. لا تخف، سيعطيك الله اكثر ويمنحك الله اكبر ويهبك أعظم مما تتصور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. واستخدام النكرة دائما في هذا السياق لتعم ما نقص مال، مال يعني 10 جنيه أو 10 مليار، ما نقص مال من صدقة. قال بل تزده، بل تزده، بل تزده.
تعود أكيد كمان ده. شوف مين اللي بيأكد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. تعود انك تنفق، وتعود انك تسابق، وتعود انك تبادر. طيب والصحابة كانوا بيعملوا كده؟ انت يا شيخنا بتقول لي عمليا، يعني انت عاوز الحاجات دي كانت تعمل؟ ايوه. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه ابتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان نتصدق فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي. قال وجاء ابو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال ابقيت لهم مثله يا رسول الله. قال وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
الله الله. يعني الله. انت وفي نهاية الحديث كمان قال له والله لا أسبقك.
لا نعم. لا أسابقك أو لا أسبقك إلى خير الأمر. يعني حقيقة أن تبدأ بالعطاء، هذه أول خطوات الإيثار العملية.
أن تبدأ العطاء.
بالعطاء. تبدأ على طول بالإنفاق. ثانيا أن تتحسس كربات إخوانك.
يا سلام.
وأوجاع إخوانك تحسس. اسأل. أنا مش قادر أتكلم.
شعور
بيه. أحسنت. مش قادر أقول لك دكتور محمد أنا عندي مشكلة، أنت اسألني يا أخي. طيب أنا ممكن ما يظهرش علي عفيف، أنت ابحث، تتبع، اسأل من حولي وأخبار.
لو لاحظت عليك تغير الحال أو
أحسنت.
يعني في أحسنت. وجهك بعض يعني التعب أو أحسنت. الإرهاق أحسنت. أو أسألك.
نعم نعم. تحسس أحوال إخوانك، وهذا تدل له نصوص كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم والله ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره طاو جائع. طيب أنا حعرف منين ده طاوي قافل على نفسه؟ حدش عارف. لكن ينفي رسول الله الإيمان الكامل، كمال الإيمان وليس الإيمان الكلي، ينفي كمال إيمانه أن أنت ما سألتش عن جارك، ما طرقتش الباب على جارك. فهذه النقطة الثانية عمليا، وهي أن تتحسس كروبات إخوانك.
طيب قبل ما نطلع للنقطة الثالثة، نطلع نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع تاني مع حضرتك. نطلع نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع تاني مع حضراتكم، فانتظرونا. عدنا والعود أحمده. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي عن الخطوات العملية للإيثار، إن أنا أوصل للإيثار إزاي. وحضرتك ذكرت لنا 2، قلنا البذل اللي هو العطاء وقلنا الحاجة التانية إيه ذكرنا بيها؟
التحسس.
التحسس
حاجات وقربات المسلمين.
نكمل بقى.
أنت وأنت بتشاهد التقرير ده وبتشوف عملية إنتاج الثمر والتمر وكيف أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يرزقك أن ترى ثمرة فعلك، هذا يدفعك فعلا أن تذهب إلى إخوانك البسطاء وتتحسسهم وتشوف الحاجة اللي عندهم إيه وتبدأ تقضي الحاجات. من ضمن العطاء ومن ضمن الإيثار أن تفكر في آخرة إخوانك.
يا سلام.
وهذه النقطة الثالثة.
يعني إيه أفكر
يعني
في
يعني
آخرة
إزاي إخوانك؟ أنا أخلي أخويا أخرته أخرها صحيحة، ليس فقط بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الصلاة. من أغرب القصص دكتور محمد يقول لي أحد الإخوة في اسكندرية وأنا وإنت اسكندرانية يعني، يقول لي أنا حفظت القرآن مع زميل لي أيام ما كنا في الكتاتيب وبنحفظه وبنراجع وبنروح الدار وبنقرأ القرآن وكبرنا ودخلنا الكلية سوا ودخلنا نفس القسم وتخصصنا وتخرجنا وأنا رحت مصنع وهو راح مصنع واشتغلنا وبعدين أنا اتجوزت وهو اتجوز والدنيا انقطعت بينا خلاص مفيش أخبار. 2007 بدأ الفيسبوك يدخل مصر، فبدأت بقى عملت حساب على الفيسبوك بدأت أتابعه وبعدين لقيت صورة صاحبي فلان، يا دخلت عليه وكلمته أنت فين يا فلان، يا أنت فلان أخبارك إيه، فاكر أيام القرآن وأيام العلم وأيام ما كنا بنكتب أنت عملت أنا اشتغلت يا عم الحمد لله اتجوزت وخلفت عندي فلان وفلانة، وأصبح بيننا ود وتواصل. واستمرينا على هذا الحال تقريبا 4 سنوات، دخلنا سنة 2011 والدنيا قامت وتغيرت. في يوم من الأيام بتصل على صاحبي بيقول لي يا فلان أنت فين، فبقول له والله أنا عندي مشوار ورايح القاهرة. قال له طب سبحان الله أنا نفسي أسافر عندي مشوار خدني معك. يقول فأنا عديت عليه وأخذت معايا صاحبي في الطريق، وقفنا في محطة بنزين، صاحبي بيقول لي معلش أنا حنزل أجيب من المحطة شوية عصائر شوية بسكوت وأنت هتلاقي محفظتي في الدرج افتح الدرج وحاسب العامل بتاع البنزين، عبى بنزين فبيقول لي العامل فقال لي الرقم، ففتحت الدرج طلعت المحفظة وأنا بسحب الحاجة سقطت ورقة إيصال صغيرة. يقول لا أدري ما الفضول الذي دفعني، الورقة دي مش مطوية كويس، ففتحت الورقة فإذا مكتوب فيها إيصال كفالة يتيم عن سنة 2010 و11 و12 واسمي أنا المكتوب.
عجيب.
أنا استغرب وذهلت ولوهلة رجع صاحبي خد يا ابني كيس المية وخد العصير وفي إيه مالك، مشينا بالعربية بدأت أبكي مالك في إيه بتعيط ليه لماذا تبكي، قال له يا أخي إذا أنبص فضحك، قال له إيصال كفالة يتيم، قال له أيوة اسمي أنا المكتوب، قال له يا أخي أنا أكفل لي ولك يتيما منذ 3 سنوات وأنت لا تعرف.
الله
يا أخي
أكبر.
أنا أريدك معي في الجنة.
الله أكبر.
يا أخي أنا عايزك أكبر. تكون في جوار رسول الله معايا في الجنة.
إيه الحب ده؟
أنا بفكر فيك.
إيه المعنى ده؟
أنت معنى أن تحرص على آخرة إخوانك، فكر في آخرة إخواتك. يا أخي أنت معاك فلوس وبتعمل خير، اعمل نخلة عن جارك، اعمل نخلة عن عمك اللي ميت، اعمل نخلة عن جدك، اعمل نخلة عن زوجتك، اعمل نخلة عن ابنك المتغرب برا. وأنا
حضرتك بتتكلم في المعنى العالي قوي ده
طبعاً.
اللي مش عند أي حد،
لكن ده الدين. ذكرتني الدين علمنا كده دكتور محمد.
ذكرتني بقول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق
الله
حميم.
الله
ولا صديق حميم. فدايما بنقول يا جماعة اختاروا أصدقائكم.
نعم.
إذا شفت هو يميل عن الطريق ويميل عن الحق انت خد بايده وديه للطريق اللي انت ماشي فيه عشان تتقابله يوم القيامة، عشان لو انت محتاج شفاء هو يشفع لك او العكس.
انا شايف ان هذا معنى نفيس من معاني الإثارة دكتور محمد، وخطوة عملية هامة، خطوة ثالثة وهي ان احرص على آخرة اخواني واصحابي. من الباب ده لما بدأنا في مؤسسة اكرام العطاء والعمل منذ سنوات حقيقة وجدت مجموعة من الناس طلاب في الجامعة عملوا جروب واتساب يلا بينا نشتغل للدين، يلا بينا نعمل صدقات، يلا نحفر آبار. مجموعة من الأخوات في مدينة بنها حفروا 17 بير بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله ما شاء.
مجموعة من البنات شاركوا
عن طريق المجموعات دي.
عن طريق المجموعات. إذن خطوات عملية، وهو أن أبتكر من خلال الوسائل الحديثة رابعا طريقة لعمل الخير ولفعل الخير.
يعني تعمل فيها بحث دي بحث دكتوراه.
احنا محتاجين
كيف تستغل وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
في مساعدة الآخرين. نعم. ده موضوع دكتوراه ده مولانا.
أنا خشية الوقت أن يفلت منا. يعني الخطوات العملية عديدة ومتنوعة، نكتفي بال4 خطوات دي لعل المشاهدين وأبنائنا وإخواتنا وأبنائنا وطلابنا يتحمسوا ويتحفزوا ونكون قد ساهمنا بتقرير معنى الإخلاص والإيثار في القلوب إن شاء الله.
انت اكتفيت بس
الله.
احنا عمرنا ما هنكتفي منك
جزاك الله
ولا هنشبع منك.
ربنا يبارك.
بشكرك شكرا جزيلا, شرفتيني ونورتيني, والشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه. لكم الف تحيه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.